ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أيها الأحبة على مائدة القراءات مع الدرس الثاني من دروس شرح المنظومة الشاطبية. رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاء، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة.
حياكم الله، مرحبا بكم.
الله
يجزاكم الله خير.
الله يسلمك. كنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية قد تحدثنا وحدثنا فضيلة الشيخ عن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن تخفيفا وتيسيرا على هذه الأمة، واليوم بحول الله وقوته نتابع حديثنا حول التعريف بعلم القراءات، وقبل أن نبدأ بشرح أبيات الشاطبية بإذن الله. فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية بعد أن تحدثنا عن الأحرف السبعة وأنها أوجه للاختلاف،
نعم.
طيب، هذا الخلاف في هذه الأوجه ألم يحدث بعض الخلط بين القراء من الصحابة أو من التابعين بعض؟ كيف انضبط الأمر؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذا السؤال مهم جدا في مسألة القراءات، لأن الموضوع موضوع القراءات يعني هو حقيقة موضوع متعبد به، قضية تعبدية. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الخلاف بين الصحابة بين يديه، عالج هذا الخلاف وأعطانا حقيقة مدرسة في علاجه. العلاج الذي عالج به النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف هو قوله: فليقرأ كل كما علم. فليقرأ كل كما علم. إذا المسألة فيها قضية معلم ومتعلم، متلقي وآخذ،
مشافهة
من. فلذلك لما قال فليقرأ كل كما علم، أخذ العلماء هذه الكلمة النبوية المباركة وجعلوا عليها وأصلوا من خلالها علم تلقي القرآن والقراءات. ولذلك نجد مثلا أمثال زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي ومعلم القرآن، يقول: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فلا يقرأ أحد إلا بما أقرئ، ولا يعلم أحد إلا ما تعلم. صحيح هذه وردت عن أبي بكر بن عياش وعن غيره من العلماء، لكن حقيقة أول من قاله وأول من بين هذا الأمر زيد من خلال قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الضابط لهذا الموضوع هو التعليم. لا شك أن هناك من القراء من هو قارئ مجيد متقن ضابط للقراءة، وهناك متعلم وتلميذ. الذي خشي عليه حقيقة أخي أحمد هو مسألة ما يحصل أحيانا من التلاميذ بعضهم مع بعض. يعني أنا لا أخاف من القارئ من المقرئ المتقن، لأنه يعرف ماذا يقرئ، هو تلقاه عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقرأ بسند وكيفية متلقاة. التلميذ أحيانا، وهذا الذي حصل لما كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في فتوحات أرمينيا وأذربيجان في عهد عثمان بعد السنة الأولى من توليه الخلافة رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله أجمعين، فورأى هناك أن بعض تلاميذ القراء يخطئ بعضهم بعضا ويقول لهم: أنا قراءتي أحسن من قراءتك، ويقول الآخر: قراءتي خير من قراءتك. فصار في نوع من مظنة أن يقع الناس في هذا الذي تفضلت به، وهو موضوع أن يخطئ أحد الآخر، كل واحد آخر. فضبط العلماء هذا الموضوع بأمرين: القراءة، فدائما يؤكدون على أن القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة، فهو لا شك أنه أخذ من جبريل مشافهة، أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، أخذ من الصحابة مشافهة، فالعلماء هم الذين علموه من بعدهم. والأمر الثاني هو الذي دعا عثمان رضي الله عنه لاستنساخ عدة نسخ من المصحف الشريف. كان المصحف في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد جمع بين دفتين خشية أن يضيع منه آية أو كلمة أو حرف، بقتل أصحاب النبي الذين هم كانوا أوحية لكتاب الله سبحانه وتعالى، لما كثر استحر القتل فيهم في اليمامة وفي غيرها، فجمعه بين دفتين ليؤكد أن ما بين الدفتين هو القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت بالعرضة الأخيرة. المصحف الواحد لم يتمكن أبو بكر رضي الله عنه من أن يجمع فيه كل الخلافات الواردة الصحيحة المنضبطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عثمان رضي الله عنه وتكلم معه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حول هذا الموضوع، انقدح في ذهنه أن يكتب المصحف بأكثر من نسخة، وسر ذلك أنه يريد أن يوثق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه الخلاف الذي ورد عنه صحيحا ونقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ وأقر في العرضة الأخيرة. أراد عثمان رضي الله عنه أن يجعل هذه الأوجه مثبتة كتابة كما أنها مثبتة قراءة، فكتب المصاحف التي هي بعضهم يقول إنها ستة وبعضهم يقول سبعة وبعضهم ثمانية، الحقيقة هناك أكثر من رأي في عدة مصاحف عثمان رضي الله عنه. عثمان لما كتب المصاحف ووزعها على الأمصار أراد من خلال هذه المصاحف أن يقطع دابر الفتنة. عثمان رضي الله عنه ضمن مصاحفه ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة، ولا نقول مقولة من يقول إن عثمان قد نسخ ستة من الأحرف وأبقى حرفا، هذا كلام لا دليل عليه، وهذا كلام لا يقبل ولا يؤخذ به بحال من الأحوال. وناقش العلماء هذا القول وأبدوا أن يعني ضعفه وعدم صحته حقيقة، لأن النسخ لا يكون لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ولا حتى للحبيب صلى الله عليه وسلم. النسخ الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأنا أؤكد على مسألة أن وجه القراءة هو الآية، لأن القراءات القرآنية التي هي مرجعها إلى الأحرف السبعة، هذه القراءات القرآنية هي مظاهر الأحرف ومظاهر التيسير التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندما أقول لك اقرأ لي هذه الآية، فتقرأ هذه الآية برواية أحد الرواه الذين رووها بالنقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت قرأت قرآنا. ولذلك يقولون في التعريف دائما فمن قرأ بوجه منها فقد قرأ قرآنا، فهذا قرآن. القرآن لا ينسخ باجتهاد أحد العلماء كائنا من كان، صحابي أو غير صحابي، مع احترامنا وإجلالنا له جميعا، لكن هذه قضية نسخ، والنسخ لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالذي فعله عثمان رضي الله عنه هو أنه أصل هذه الوجوه الواردة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمنها مصاحفه،
يعني لكي يضبط قضية الخط إلى جانب ضبط الرواية.
نعم، لأن القرآن الكريم وصلنا صحيحا بعيدا عن التحريف والتأويل والخلط والزيادة والنقصان، وثبت. ولذلك الدليل على ما أقول أن عثمان لما أرسل المصاحف إلى الأمصار لم يرسلها وحدها، أرسل المصاحف مع قرأنا بما فيها. فالأصل القارئ، والمصحف إنما وجد ليرجع إليه عند الاختلاف. فلذلك هذه الحقيقة يعني ضبطت هذا الموضوع.
في المرحلة الأولى في عهد في أثناء ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة، كان الاعتماد على الضابط هو المشافهة والرواية. ثم بعد ذلك في عهد عثمان أثبتها خطا، هذا ضابطين صار،
لا ليكون الخط بديلا عن القراءة، بل ليكون الخط مع القراءة كلاهما. هذا قلت لك هو قضية ليرجع إليها عند الاختلاف. فلذلك الآن العلماء لما أخذوا القراءات أخذوها مشافهة. مر على الناس زمان من يقرأ القرآن من المصحف يسمى مصحفي ولا يسمى قارئ، لا يعتدون بقراءته. يقول هذا إذا كان العلم أخي غير القرآن، إذا كان العلم الشرعي لا يؤخذ من الكتاب، من كان علمه من كتابه كثر خطأ. نعم، فكيف بالقرآن الكريم وهو بلا شك أنه علم المشافهة. فلذلك لما الآن القارئ يقرأ كما أقرأ ويعلم ما تعلم، يزول الاستشكال في هذه المسألة ويزول هذا الخلاف أو الاختلاف الذي يخشى عليه. لا شك أن مسألة القراء والقراءات القرآنية الآن إذا منلاحظ أنه الفيوضات الربانية التي جاء بها جبريل هذه الآيات القرآنية وأودعها قلب النبي صلى الله عليه وسلم علمها النبي وأصحابه وما هو على الغيب بضنين صلى الله عليه وسلم فعلمها كما نزلت والصحابة تلقوها كما أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة علموها من جاء بعدهم من التابعين، التابعون علموها من جاء بعدهم من تابعي التابعين، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم عليه الصلاة والسلام. فلذلك كل هذه المسائل تؤكد لنا أن القرآن الذي نقرأه اليوم هو كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. ما أدري إذا كان هذا
الآن معنا ضابطان، ضابط التلقي وضابط الخط،
الخط
خط المصحف الخط الذي المصحف. أثبته سيدنا عثمان
العلماء طبعا زيادة في التحوط وزيادة في الاستقراء أضافوا ضابطا ثالثا وهو اللغة العربية، أن كل قراءة من القراءات القرآنية التي نقرأ بها صحيحة سليمة توافق وجها من وجوه اللغة العربية لأنه نزل بلغة العرب، نزل بلغتهم. فهذه الحقيقة صارت ضوابط ثلاثة وأكدها ابن الجزري وغيره من العلماء، طبعا قبل ابن الجزري لكن صاغه ابن الجزري رحمه الله بأبياته الجميلة وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. الحقيقة هذه الأركان وضعها العلماء ليبينوا وصف القراءة القرآنية، وهذه النقطة أبينها جيدا، إنه الآن الأصل في ضابط القراءة صحة السند مع الشهرة والاستفاضة الذي يقول عنه العلماء ويوصلونه إلى حد التواتر.
ما في ما معنى قول ابن الجزري رضي الله عنه ورحمه الله احتمالا يحوي أو كان الخط احتمالا يحوي؟
هذه نعم أنا أوضحها بعد توضيح النقطة الأولى ليبين مسألة، إنه أهم ضابط في هذه الضوابط هو صحة السند، صحة السند والرواية لهذه الوجوه عن من أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده، هذا أصل الضابط الأساسي في هذه المسألة. الضابطان الأخريان الحقيقة أوجدها العلماء ضوابط وصفية، يعني يقولون كل ما أخذ صحيحا منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا متصل الإسناد لا يجوز إلا أن يكون صحيحا في العربية، ولا بد أن يكون موافقا
يستشهد به لتصحيح العربية
من المصاحف العثمانية. قوله ولو احتمالا في مسألة الرسم وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، الرسم إما أن يكون موافقا للرسم حقيقة وإما أن يكون احتمالا. حقيقة يعني الألفاظ التي ألفظها هي نفسها مكتوبة، مثل تبارك التاء والباء والألف والراء والكاف مكتوبة. هذه حقيقة. إذا كانت احتمالا مثل مالك يوم الدين، هذه موافقة لرسم المصحف لكنها احتمالا وليست حقيقة.
أيوة رسمت ملك،
رسمت لأنها مرسوم ملك، فالألف في الرسم غير موجود مع أنه مقروء. هذا معنى قول ابن الجزري وكان للرسم احتمالا يحوي. أيضا وجه العربية، أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه العربية، وهنا أؤكد أنه نحن لا ننتصر للقراءة من العربية بل ننتصر للعربية من القراءة. ولذلك ابن مالك رحمه الله لما تكلم في الكافية الشافية قال وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من ناصر وعاضد أو عاضد وناصر
في إدخال المضاف.
نعم في مسألة حجتي قراءة ابن عامر، فدليل على ذلك أنه احتج للمذهب اللغوي بما في القراءة الصحيحة السليمة فهي الأصل. وإذا قلنا إن القراءة قد وردتنا بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحقيقة هذا الأمر يعني يكفي ما سواه. بعض العلماء عند قضية الضوابط الثلاثة يقولون إذا كانت القراءة، بعضهم هذا رأي، إنه بعض القراءات إذا كانت وردت لنا بالتواتر فلا نحتاج إلى
الضابطين
الآخرين، وإذا وردت إلينا صحيحة الإسناد فنحتاج إلى الضابطين الأخيرين. أنا أقول ما في داعي لهذا التفريق. الآن القراءات الصحيحة المنضبطة الواردة لنا بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت تواترها عن رسول الله بنقل العدل الجمع عن مثلهم من أول السند إلى منتهى، لو أن أخذنا هذه القراءات فردا فردا لهذه القراءات ورواية الرواية لن نجد فيها حرفا واحدا خارجا
عن التواتر،
عن التواتر وصح وعن لغة العربي وعن رسم المصاحف. ثم أؤكد هنا أيضا على مسألة موافقة الرسم العثماني. بعض الناس يظن أن المصحف اللي بين أيدينا فقط
هو الرسم العثماني.
هو الرسم العثماني. المصاحف العثمانية كما قلت أكثر من مصحف، فلما أقول موافقتها للرسم يعني موافقتها لواحد من هذه المصاحف التي كتبها عثمان وخطها ليقضي على الفتنة التي كادت أن تحصل من خلاف من لا دراية له في مسألة الأحرف والقراءات.
دكتور، بالنسبة للركن الثالث موافقتها للغة العربية ولو من وجه من وجوه النحو، اللغة العربية فيها الصحيح وفيها الغريب وفيها غير المشهور وفيها المشهور.
الموافقة للوجه اللغة العربية أن يكون هذا الوجه صحيحا في لغة العربي حتى لو لم يكن مشهورا، حتى لو لم يكن مشهورا، يعني قد يكون الوجه صحيحا لكنه غير مشهور وتأتي العربية عليه. نعم. القراءة عليه ما في مانع، لكن أن يكون الوجه صحيحا.
نعم. طيب إذا نتابع ضوابط أو أركان صحة القراءة على الشاشة مع الإخوة.
نعم.
الضابط الأول وهو التواتر، أي أن ينقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى آخر السند. والضابط الثاني موافقة خط أحد المصاحف ولو احتمالا. والضابط الثالث هو موافقتها للغة العربية ولو بوجه من وجوه النحو.
نعم صحيح.
ويعني نذكر أبيات الإمام ابن الجزري أمامكم على الشاشة، يقول: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان.
وزيد عليها أيضا: وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه
لو أنه في السبعة.
حقيقة هذا البيت الثالث يعني لا يظنن ظان أن القراءات السبع وهي التي نريد أن نتحدث عنها، وأسأل الله أن يبارك في الوقت الذي يسرقنا.
نعم.
ويأخذ منا الحقيقة قول ابن الجزري رحمه الله: وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، يقول لنا أن هذه القراءات السبع وهي التي سنتحدث عنها فيما بعد هي قراءات وردت مستوفية مستوعبة لهذه الشروط، فإذا اختل شرط من الشروط فالقراءة شاذة، وقد تكون هذه القراءة الشاذة مما لم يقرأ به بسند متصل عن هؤلاء السبعة أو غيرهم. يعني القراءات التي عندنا عن هؤلاء هي ما تضمنها كتاب التيسير وكتاب الشاطبي التي نحن بصدد شرحه والتعليق على هذه المنظومة المباركة. هذه الوجوه التي في هذه الكتب التي ارتضاها العلماء جيلا بعد جيل قراءات استوعبت هذه الضوابط وهذه الأركان الثلاثة، فلو أن قراءة من القراءات وردت عن هؤلاء السبعة أو غيرهم مما هو خارج عن هذه المنظومة أو كتاب التيسير أو غيره، فنعتبر هذه القراءة غير صحيحة لأنها لم تستوعب الشروط أو لم تستوفي الشروط.
العبرة ليست بمن وردت عنهم، وإنما العبرة بهذه الشروط.
نعم.
الثلاثة.
نعم صحيح.
نعم. وكل ما وافق هذه الشروط أو تطبق
يقرأ به،
هذا فهو قرآن
كما قال علماؤنا: لو أنه ورد عن سبعة ولا عن سبعة آلاف من القراء.
نعم.
من العلماء، من الصحابة، من التابعين، فهو صحيح ما دام مستوفيا لهذه الشروط،
وما لم يستوفي شرطا أو أكثر.
نعم، يكون الأمر بالنسبة له مخالفا وبناء عليه لا يقرأ به، ولذلك صارت تقسيم القراءات والتصنيف. نعم. في مسألة القراءات ما أدري إذا كان في وقت.
هذه الشريحة أمامكم أيها الأحبة.
يعني الذي أريد أن أقوله أنه بالنسبة للقراءات القرآنية يعني هي الحقيقة قضية جاءت فيما بعد يعني في تأصيل القراءات، وقسم العلماء القراءات كما نلاحظ أنه هي قراءات متواترة وهي موافقة الشروط الثلاثة، وحكمه أنها قرآن يقرأ ويتعبد بها، وهي القراءات العشر المعروفة لدينا والتي سنذكر أصحابها فيما بعد، وقراءة شاذة وهي ما فقدت شرطا أو أكثر من الشروط التي ذكرت ولا يجوز القراءة بها على أنها قرآن، وهي ما سوى القراءات العشر، هي ما فوق القراءات العشر لا شك أنها تكون قراءة
شاذة. هذه القراءات الشاذة يمكننا أن يعني نقرأها على غير سبيل التعبد والصلاة والدراسة.
أريد أن أوضح نقطة أخي أحمد، مسألة الشاذة لا يعني هذا، إنه مثلا لو أخذنا قراءة ابن محيصن مثلا أحد الشاذة، ليس كل ما ورد في قراءته غير صحيح. ورد في قراءته بعض الكلمات قرأت على دون إسناد، بل لموافقة وجه من وجوه العربية، فلذلك العلماء احتياطا وتحوطا للقرآن الكريم لم يقرأوا لم يجوز القراءة بقراءته لاختياراته النحوية. مثلا الأخفش مثلا كان عنده اختيارات نحوية، ابن شنبوذ مثلا كان عنده بعض الاختيارات، وهكذا. القراءة الشاذة لا نتهم أصحابها ولا نعيب عليهم، وإنما المقصود بكلمة الشاذ هنا هو ما خالف الثقة فيه الثقات، هو صاحبها ثقة. أصحاب القراءات الأربعة من الثقات، سواء كانوا من تابعين أو تابعيهم، لكن لم يأخذ العلماء قراءاتهم لما أصلوا هذه الشروط وجدوا أن قراءاتهم لا تنطبق عليها هذه الشروط الثلاثة فلم يأخذوها في العشرة، بينما لما أخذوا قراءات الأئمة العشرة وجدوا أن قراءاتهم مستوفية مستوعبة لهذه الشروط وهذه الضوابط الثلاثة، فكانت قراءتهم مما أخذ تسليما،
وكانت قرآنا،
وكانت لا شك أنها قرآن، قرآن يتلى، لأن يقرأ الإنسان القرآن الكريم على أي رواية من الروايات العشرين الواردة عن القراء العشرة هو يقرأ القرآن، ولا يجوز أن نخطئه أو أن نقول له أنت تقرأ على غير. أما الرواية المشهورة عند الناس الآن على أنها رواية حفص، فهذه قضية يعني سبب لها أسباب في اشتهار هذه الرواية، أن طباعة المصحف في الآونة الأخيرة كانت على برواية حفص، وأنها الأيسر على اللسان، وأن الله عز وجل قد كتب لها القبول في الأرض يعني، فانتشرت أكثر من غيرها، والله تعالى أعلم.
طيب الشيخ، الآن تحدثنا عن أنواع القراءات، ومتى بدأ العلماء بجمع القراءات ضمن مصنفاتهم والعناية بها وبدراستها؟
الحقيقة سؤال كبير حقيقة في مسألة تأصيل القراءات. احنا قلنا الآن طبقات القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للصحابة، الصحابة علموا التابعين، التابعون علموا من بعدهم، وكلهم يأخذ القراءة أولا بأول، كل يأخذ الآخر ويأخذ عن الأول. في زمن تأصيل العلوم نظر العلماء، يعني كتابة مثلا السنة جاءت متأخرة في بعد المئة الأولى تقريبا في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، وفي زمن تأصيل العلوم نظر العلماء إلى من يقرأ، فوجدوا المدارس القرآنية المنتشرة في العالم الإسلامي من هؤلاء القراء من يلتزم بالضوابط ويقرأ بناء عليها وليس عنده أي اختيارات في اللغة، ومنهم من لا يلتزم بها، وبدأ العلماء يجمعون هذه القراءات ويؤصلونها ويقعدون قواعدها ويبينون ما فيها من قواعد وضوابط. والحقيقة بالنسبة لتاريخ القراءة والقرآن والإقراء، يعني من أقدم الكتب التي كتبت في القراء كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، كتب كتابا في القراءات فيه ما يقارب تقريبا 25 قراءة عن أئمة الهدى الذين كانوا يقرؤون الناس في تلك الأزمان. لما جاء العلماء بعده، يعني باختصار شديد لأنه يبدو يوحي لي أن الوقت أزف على الرحيل، على كل حال لما جاء بعد ذلك العلماء فنظروا في ما كتب أبو عبيد رحمه الله، فوجدوا أن بعض هذه القراءات يعني متداخلة فيما بينها، وبعض هذه القراءات يجزئ بعضها عن بعض،
تحتاج إلى تمحيص،
وبعض تحتاج إلى تمحيص، فما حصل علماء القراءات. ابن مجاهد رحمه الله بدأ يمحص بهذه القراءات، فاقتصر بالقراءات على سبعة، سبع قراء.
هو أول
من سبع السبعة في كتابه السبعة. أول من كتب واقتصر على السبعة. الحقيقة لا لأنها هي يعني قضية القراءات السبعة، القراء السبعة هم الأحرف، بعض الناس يظن القراء السبعة هم الأحرف السبعة. إحنا الآن أصبح الأمر بالنسبة لنا واضحا أن الأحرف السبعة هي الأوجه التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وبثها النبي بين أصحابه. القراء سبعة أو سبعين أو سبعمائة أو سبعة آلاف، فهم مدارس وقراء يقرؤون القرآن الكريم على ما أخذوه عن علماء أجلاء فضلاء ومن التابعين وتابعيهم. القراء هؤلاء وتسبيع سبعة لهم لابن مجاهد، جاء بعده أيضا أبو عمرو الداني رحمه الله فألف كتابه التيسير.
ما رأيكم أن نتوقف عند ابن مجاهد أول من سبع السبعة ليكون أول ما نبدأ به في الحلقة القادمة إن شاء الله؟
نعم، إذا انتهى الوقت.
أيوة. في ختام هذه الحلقة نعرض عليكم أيها الأحبة مجموعة من الأسئلة لتقيموا معلوماتكم فيما مضى من هذه الحلقة. أمامكم على الشاشة، ما هي الأحرف السبعة وما المقصود بها؟ ما هي أركان القراءة الصحيحة؟ قد شرحها الشيخ. وما هي القراءة الشاذة؟ وما حكم القراءة بها في الصلاة؟ أشكركم أيها الأحبة على هذه المتابعة الطيبة، وأشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة على ما وافانا به في هذه الحلقة من معلومات قيمة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهات عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافقات يعفو ويضغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن وقل راحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقيلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مدللا، فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرة وانفع بها.